الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند كلامي على طاغوت الجسم والتقسيم، وتوقفنا عند الأجوبة التي أجاب بها العلامة ابن القيم رحمه الله على من قال إن إثبات الصفات يستلزم التقسيم، وأخذنا جوابين من أجوبة ثلاثة، فما هما؟ أين من اللزوم؟ فيقال لهم أقيموا الحجة والبرهان على أنه يلزم من ثبوت الصفات إثبات التقسيم. فهذا الجواب الأول فهو منع اللزوم، والجواب الثاني أن لو كان هذا لازما حقيقة فهو حق، فإن لازم الحق لا يكون إلا حقا. ثم انتقل رحمه الله إلى الجواب الثالث، قال هذا وثالث ما يجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان، ماذا الذي تعنون بالقسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببياني، تعنون ما هو قائم النفس أو عال على العرش العظيم الشاني، أو ذا الذي قامت به الأوصاف أوصاف الكمال عديمة النقصان، أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولا ثاني، أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلساني، أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم لذي الأذهان، ماذا الذي في ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان، فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان، فأتوا برهانين برهان اللزوم ونفي لازمه فذان اثنان، والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلان. قال هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان، يا من يدعون المعرفة، نحن نستفسركم ماذا الذي تريدون بالجسم في قولكم إن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التقسيم، فما هو الجسم الذي تريدونه؟ ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببياني، بينوا، فإن الجسم له عدة إطلاقات عندكم وعند غيركم. تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشاني؟ إن عنيتم بالجسم، من هو قائم بنفسه أو عال على عرشه؟ إن كان هذا الذي تريدون بالجسم فهذا معنى حق، فنحن نثبت هذا لله عز وجل، فنثبت أن الله قائم بنفسه وأنه عال على عرشه، سموا ذلك ما شئتم، قولوا هذا تقسيم أو قسم، فهذه معاني حقة، فنحن نثبت هذه المعاني، وإن كان يلزم من ذلك التقسيم فهو تقسيم صحيح، إن كان يلزم من إثبات العلو لله عز وجل ومن إثبات أن الله عز وجل قائم بنفسه مستغني عن خلقه، إذا كان يلزم من ذلك التقسيم فنحن نثبت الحق وما لزم منه. قال تعنون ما هو قائم من نفس أو عال على العرش العظيم الشاني، أو ذا الذي قامت به الأوصاف أوصاف الكمال عديمة النقصان، أو تريدون أن الجسم من قامت به أوصاف الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إن عنيتم هذا فنحن نثبت أوصاف الكمال لله عز وجل، فإن كان يلزم من ذلك التكسيم فهو تكسيم الحق، فما لزم من الحق فهو حق. قال: أو ما تركب من جواهر فردة. أو عليتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة كما يقول ذلك من يقوله من المتكلمين، فإن عنيتم هذا فإن أكثركم ينكر ذلك ولا يثبت الجواهر الفردة، فأهل الكلام مختلفون في الأجسام هل هي مركبة من جواهر الفردة أو لا، وأكثر علماء الكلام لا يثبتون هذا، إذا ليس هذا بلازم عندكم وعند غيركم. قال: أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولى ثاني. أو قصدتم أن الجسم المركب من الهيول والصورة أو المادة والصورة، فأنتم تخالفون ذلك، فإن هذا ذهب إليه الفلاسفة، وأما علماء الكلام فهم على إنكار ذلك، فلا يرون أن الجسم مركب من المادة والصورة أو ما يقال الهيول والصورة، فليس هذا بلازم عندكم ولا عندنا. قال: أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطم بلسانه. أو أردتم بالجسم الجسم المتعارف عليه والمعروف في لغة العرب، فإن الجسم المتعارف عليه والمعروف في لغة العرب بمعنى الجسد، وهو الشيء الكثيف، الشيء الكثيف يقال له جسم، ولهذا يفرقون بين الروح والجسد ويقول خرجت روحه من جسمه أو من جسده، فيفرقون بين الروح وبين الجسد، فما كان كثيفا فهو داخل في مسمى الجسم، ويقال نجاسة متجسدة بمعنى غير سائلة، فالكلمة تدل على معنى الكثافة، كلمة جسم وجسد تدل على معنى الكثافة، ولهذا لا يطلقون الجسم ولا الجسد على الهواء. فإن أردتم هذا المعنى فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات هذا الجسم، نعم لا يلزم من إثبات الصفات إثبات هذا الجسم على هذا المعنى، فإن الصفات ثابتة للروح وهي لا تدخل في مسمى الجسم، فيثبت لها الخروج ويثبت لها الصعود ويثبت لها الهبوط، وتتكلم الروح وتقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وليست بجسد ولا جسم من الأجسام. إذا لا يلزم من إثبات الصفات إثبات هذا الجسم على هذا المعنى، المعنى العرفي والمعنى اللغوي. فإن عنيتم هذا فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات هذا الجسم الذي هو بمعنى الجسد وهو الشيء الكثيف. قال: أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسانه. أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم لذي الأذهان. ويقال لهم: أم تريدون بالجسم الجسم الذهني وهو الجسم التعليمي وهو الطويل العريض العميق الذي لا يختص بمادة بعينها وإنما في الذهن ما يقدره الذهن، فالجسم الذهني التعليمي هو الطويل العريض العميق، هناك في جسم طبيعي وهو الموجود في الأعيان كأجسام الناس والحيوان والشجر والدواب، فهذه أجسام يقال لها أجسام طبيعية، وهناك جسم ذهني مقدر في الذهن لا يختص بمادة بعينها، ما هو مختص بفلان أو فلان، لا بشجر ولا بحجر ولا بإنسان، وإنما شيء مفروض في الذهن. فيقولون الجسم الطويل العريض العميق الذي لا يختص بمادة بعينها. فيقدر الذهن طول وعرض وعمق مجرد عن الموصوف. الذهن يقدر طول وعرض وعمق مجرد عن الموصوف، هذا يسمى الجسم الذهني عند الفلاسفة، يسمونه الجسم التعليمي، باعتبار أن الفلاسفة كانوا يبتدئون تعليم الصبيان بهذا، يعلمون الصبيان بهذا ويبتدئون بذلك، فقيل له الجسم التعليمي. فيثبتون شيء، نعم، مقدار مجرد عن المقدر، مقدار مجرد أو مقدر مجرد عن المقدار، وعدد مجرد عن المعدود، وهذه أشياء ذهنية. فالمقدر في الذهن مجرد عن المقدار، هذا شيء ذهني، لكن في الواقع أن المقدر يكون ملازما لمقداره. فالجسم الطبيعي فيه تقدير ولا ما فيه تقدير؟ فيه طول وعرض وعمق، لكن الطول والعرض والعمق فيه في فلان من الناس، في الشجر، في الحجر، في كل شيء معين موجود فيه هذه الأمور، الطول والعرض والعمق. فما كان في شيء معين فهو الجسم الطبيعي، وما كان شيئا في الذهن منفصل عن المقدرات الموجودة فهو الجسم الذهني التعليمي، كالعدد المجرد عن المعدود. العدد المجرد عن المعدود هذا له وجود في الواقع؟ ما له وجود في الواقع. العدد متعلق بالمعدود، هذا باعتبار الواقع، العدد متعلق بالمعدود. فمن عد شيئا فيقول عنده عدة شياه فيقوم بعدها، فهذا العدد متعلق بالمعدود بالشيء الموجود، لكن عدد لا يتعلق بالمعدود هذا شيء ذهني، شيء ذهني. كذلك جسم عبارة عن طويل عريض عميق لا يتعلق بمادة ولا بصورة، وش هذا؟ هذا شيء في الذهن، هذا يسمونه الجسم التعليمي عند الفلاسفة. فيقول هل تريدون بالجسم هذا المعنى الذي يتكلم به الفلاسفة هو الجسم التعليمي الذهني؟ قال أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم لذي الأذهان، فهذا لا وجود له في الواقع. وهل يلزم لإثبات الصفات لله عز وجل إثبات مثل هذا الجسم؟ ليس هذا بلازم، لا في حق الله ولا في حق غير الله. حمد الله. قال ماذا الذي في ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان؟ عين لنا ما هو الجسم الذي يلزم من إثبات العلو لله عز وجل. نحن نثبت العلو لله عز وجل، وأنتم تقولون إثبات العلو لله عز وجل يستلزم أن يكون جسما، فما الذي تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم القائم، من كان قائما بنفسه، أو من كان موصوفا بصفات الكمال، أو بالجسم المركب من الجواهر الفردة، أو من المادة والصور التي يقال الهيولي والصور، أو تريدون الجسم العرفي وما دلت عليه أيضا لغة العرب وهو الجسم بمعنى الجسد الشيء الكثيف، أو تريدون الجسم التعليمي؟ ما الذي يلزم من الجسم عند إثبات العلو لله عز وجل وعند إثبات سائر الصفات؟ لابد أن تعينوا شيئا معينا، فإنهم لا يمكن أن يقولوا أنه يلزم جميع هذه الأجسام لمن أثبت الصفات، فإن هذا لا يقوله عاقل، فلابد من تعيين. قال فأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان، فإذا عينتم شيئا ظاهرا بينا فتأتي بمطالبة أخرى. فإن عينوا الجسم فقالوا نحن نريد أن من أثبت الصفات لله عز وجل يلزم منه الجسم الذي هو بمعنى كذا، وعينوا نوعا من أنواع الأجسام. فيقال لهم فهاتوا ففأتوا بتعيين الذي هو لازم، فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا برهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه، فذان اثنان. طالبهم بعد ذلك بعد التعيين أن يأتوا ببرهانين. البرهان الأول أنه يلزم من إثبات الصفات إثبات ذلك الجسم، أين الدليل على ذلك؟ والبرهان الآخر، نعم، ما هو الدليل على أن ذلك الجسم الذي هو يلزم من إثبات الصفات أنه من الأمور المنفية عن الله عز وجل؟ نريد برهان على انتفائه، نريد برهان على لزومه، ونريد برهان على انتفائه. هذا متى يكون؟ بعد التعيين، إذا عينوا جسما وأنه يلزم من إثبات الصفات إثبات النوع الفلاني من الأجسام، فيقال لهم نطالبكم ببرهانين، برهان على اللزوم أنه يلزم من إثبات الصفات إثبات ذلك الجسم الذي عينتموه، وبرهان على النفي وأن ذلك الجسم في حق الله عز وجل. قال فأتوا برهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه، فذان اثنان، والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو أعطاهم الثقلان. فإن نعم جمع لكم جميع الأشياخ الأحياء منهم والأموات واجتمع الثقلان من الجن والإنس على أن يقيموا البرهان على ذلك لعجزوا عن ذلك، فإنها دعاوى مجردة ليس مبنية على أساس من الصحة. نكتفي بهذا، وبقية الفصل إن شاء الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى زاد المعاد.